الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من يذكر لنا التقاسيم الثلاثة التي ذكرناها التي جعل الله عز وجل فيها البركة في مخلوقاته، في الأماكن؟ نعم، مثل مكة والمسجد النبوي والأقصى، مثل رمضان، نعم، والجمعة وما شابه ذلك. وماذا؟ وبني آدم مثل المؤمنين والمسلمين، كل مؤمن فيه بركة وكل مسلم فيه بركة، وعلى رأسهم الأنبياء. وهكذا جعل الله عز وجل البركة في كتابه، فمن يأتينا بدليل من القرآن أن كتابه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهل السؤال هل يصلح أن ندخل كتاب الله في التقسيمات الثلاثة التي ذكرناها أمس؟ من يجيب؟ نعم، ونحن ذكرنا أن هذه الأقسام في مخلوقات الله، فالله عز وجل جعل بركة عظيمة في كتابه، فكم هدى الله عز وجل به أناسا وأقواما، وبركة في تلاوته حسنة بعشر أمثالها، يوفر عليك الوقت في جمع الحسنات، ما هنالك بركة في جمع الحسنات كتلاوة كتاب الله، فمن أراد أن يجمع له حسنات ليلقى الله وميزانه مثقل فعليه بتلاوة كتاب الله سبحانه. من قرأ من القرآن حرفا كتب الله له عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا، والصحيح أنه صح مرفوعا وموقوفا. وهنالك بركة يدعيها أصحابها، أصحاب الشرك، أنها بركة، وهي بركات مكذوبة مزعومة، كالذين يتبركون بالقبور ويتبركون بما يسمونه بالأولياء، وبعضهم ما هو ولي. ذكر بعض علماء السلف ومنهم ابن تيمية رحمة الله عليه أن بعضهم كان يوم عرفة، أنه كان يحضر يوم عرفة في عرفة، ويوم العيد في بلده، ويعتقدونه أن هذا ولي من أولياء الله، وهو ولي من أولياء الشيطان. فذكر ابن تيمية رحمة الله عليه أن الجن قد يحملونه إلى مكة ويردونه ليفتتن الناس بهم، ولا يمكن أن يخدمونك الجن إلا بعد أن تكفر بالله والعياذ بالله. فلا يجوز، خلاصة هذا الباب، لا يجوز أن نعتقد أن هنالك بركة في مخلوق خلقه الله أو في شيء إلا بما جاء به الدليل، لأن البركة لا تأتي إلا من من؟ من الله سبحانه وتعالى. ومن ادعى أن البركة تأتي من غير الله فقد أشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ذكرها الله عز وجل بعد مطلع سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبعد أن زكى الله عز وجل عقل نبيه وزكى شرعه ذكر بعض الآيات التي رآها وأراه الله عز وجل، ثم خاطب الله عز وجل المشركين بقوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذا سؤال توبيخ للمشركين، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوحى الله إليه وأراه من الآيات الكبرى، وأنتم هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله عز وجل ما تملك لكم نفعا ولا تدفع عنكم ضرا. فهذه اللات والعزى ومناة الثالثة لماذا لم تنفعكم يوم بدر؟ لماذا لم تدفع عنكم الضر يوم بدر وقد حصل لكم ما حصل من العذاب الأليم؟ ولماذا لم تنفعكم في عند حلول المصائب والنكبات؟ ما جلبت لكم نفعا ولا دفعت عنكم ضر. فهذا سؤال توبيخ. واللات والعزى ومناة ثلاثة معبودات وأصنام كانت تعبد من دون الله عز وجل. سؤال: هل الأصنام والمعبودات في ذلك الزمن ما كانت إلا هذه الأصنام أم بقي غيرها؟ بقي غيرها، بقي هبل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فتح مكة كان حول الكعبة 360 صنم فهدمها وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل. 360 صنم صنعوها بعدد المفاصل، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن كلهم وكل مفصل في أجسامهم سار مشركا بالله وسار يعبد هذه الأصنام، ولم يبقى لله جزءا خالصا في أجسامهم. غاية في الشرك بعدد الأصنام كما في عدد المفاصل، كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في مسلم أن الإنسان خلق على 360 مفصل. تأمل إلى هذا الشرك الكبير. فالأصنام كانت كثيرة، وإنما ذكر الله عز وجل هذه لأنها أشهر الأصنام. واللات قرأها الجمهور بالترقيق كما هو موجود وكما نقرأه، وقرأها ابن عباس بالتشديد اللات بتشديد التاء. فعلى قراءة الجمهور معناها أنهم اشتقوها من الإله ومن الله، فاتخذوا لهم صنما وسموا بماذا؟ باللات، أي مؤنث ماذا؟ مؤنث للإله. فهذا منكر عظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى التشديد كما قال ابن عباس وصح عند البخاري رحمة الله عليه أنه رجل كان يلت السويق مع الزيت ويعطي الحجيج، ويعطي الحجيج من جاء من الحجيج أعطاه، فلما مات ذكروا هذا العمل فدفنوا تحت الصخرة فعبدوه من دون الله. صالح في الجاهلية يعلم الله كيف حاله، لكن كان يقدم هذا العمل وفي ظنهم أنه صالح، وبوب على هذا الحديث الإمام البخاري رحمة الله عليه قال في صحيحه باب أفرأيتم اللات والعزى. ثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى اللات والعزى: كان اللات رجلا يلت سويق الحجيج أو السويق للحجيج، فدفنوه تحت تلك الصخرة وعبدوا من دون الله سبحانه، وكان هذا لأهل الطائف، ها كان كل بلاد لها معبود تعبده من دون الله، كان لأهل الطائف وما جاورها من العرب. يعجن ويفت، ما تسموا الفتة هذه، ما تسموها فتة، خلاص متقارب، واللت والفت واحد، يعني يعجن السويق مع الزيت، ومن جاء من الحجيج يعطيه، ومن جاء من الحجيج يعطيه. قلنا وهذه هذا الصنم كان لمن؟ كان لأهل الطائف وما جاورهم من العرب. إذن اللات على قولين كما قلنا: أنثوها من الإله والعياذ بالله، والقول الثاني كلام ابن عباس كما جاء في البخاري أنه رجل يسمى بهذا الاسم. والعزى، وهذا أيضا صنم كان لقريش، هذا الصنم كان لقريش، وكان عبارة عن ثلاث شجرات، كما قال ابن جرير: كانت شجرة عليها بنا وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها ويعبدونها، كانت لأهل مكة. قال: وهي عبارة عن شجرات ثلاث من السمر، وعندها بنية عليها أستار. ما معنى بنية؟ بناية، البنية بناية، بنو عليها، عندها بنية وجعلوا عليها أستار، وكانت قريش تعبدها من دون الله سبحانه. ولذلك لما حصل للمسلمين ما حصل في غزوة أحد، وكان قائد المعركة من؟ قائد معركة المشركين من؟ أبو سفيان، خالد كان قائد الميمنة. فحصل للمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حصل، فارتقى إلى مكان في أحد فنادى بأعلى صوته: أفيكم ابن أبي كبشة؟ من يريد؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفيكم ابن أبي قحافة؟ من يريد؟ يريد أبا بكر. أفيكم عمر؟ والقوم ساكتون. فالتفت إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد كفاكم اللهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: ألا تجيبوه؟ أجابه عمر فقال: هذا هو رسول الله، وهذا هو أبو بكر، وها أنا عمر، أبقى الله لك ما يسوءك يا عدو الله. يعني مهما قتل من الصحابة فالرؤوس باقية، فسبحان الله كيف كانت قريش تعترف أن هؤلاء هم قادة المسلمين، وبعض من يسمي نفسه من المسلمين نسبة لا أصلا ما يعترف بهذا. ثم قال: الحرب سجال، أو قال قبل هذا: أعلو هبل، يعني ارتفع بفضل هبل انتصرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ قال: ما نقول. قال: قول الله أعلى وأجل. قال: العزى لنا ولا عزى لكم. ما يريد بالعزى؟ هذا الصنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه، قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ثم ذكر في قوله: الحرب سجال يوم بيوم بدر، فأجابه عمر وقال كلا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، كيف يوم بيوم قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة؟ الشاهد هو هذا، أنهم كانوا يعبدون العزة، وأسلم أبو سفيان رضي الله عنه أبو معاوية، أسلم رضي الله عنه أبو معاوية أسلم هو وابنه، وإنما كان في أحد من هو قائد المشركين وكان من دهاة العرب رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن ابنه معاوية. وفي فتح مكة أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالدا وقيل أبا سفيان، والذي يظهر والله أعلم أنه خالد، إلى هذه الأشجار وإلى هذه البنية وإلى عزة، فقطع الأشجار وخرب هذه البنية، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لم تعمل شيء. فعاد خالد فلما رأوه السدنة، من هم السدنة؟ حراس، لما رأوه قالوا هربوا إلى الجبل وقالوا يا عزة يا عزة، ينادون عزة يقوم يدافع عن نفسه، نادى لك حجر خشب. فإذا بخالد رضي الله عنه يرى امرأة عريانة قد نشرت شعرها وتنفض التراب على رأسها، فاعتلى بسيفه فقتلها رضي الله عنه، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه هي عزة. فقال العلماء بعضهم قال أن هذه شيء جنية كانت تبقى في ذلك المكان وتدعو تتكلم من داخل المكان ويسمعها الناس من أجل أن تفتنهم، وبعضهم قال هي الكاهنة، هي من الإنس كاهنة، وهذا والله أعلم هو الأقرب، ذكر هذا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه التمهيد. فهم أخذوا العزة، أخذوا هذا الاسم من اسم الله ماذا؟ العزيز النذو، قالوا هذا أنثى، أنثى لله. ومناة الثالثة الأخرى، هذه مشتقة قيل من المنان، قيل مشتقة من المنان سموها بهذا، وكانت ما بين مكة والمدينة، وكان الأوس والخزرج إذا أرادوا أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام ذبحوا عندها، وقيل أنها سميت هذه بمنات مشتقة من المنان، وقيل لكثرة ما أمني الدم عندها، لكثرة ما ذبح عندها، ولذلك قالوا سميت منى، منى لماذا؟ لكثرة ما يراق الدم عندها، سميت منى بمنى لكثرة ما يراق الدم عندها. فقد يصلح هذا وقد يصلح هذا. فكانت الأوس والخزرج قبل الإسلام إذا أهلوا أرادوا أن يهلوا يمروا عليها فيذبحوا عندها، فاحتراما وتعظيما لها لم يطوفوا بين الصفا والمروة. فذكرت أمنا عائشة كما في حديث عروة في البخاري أن الله عز وجل أنزل على نبيه هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فطاف الرسول وطاف المسلمون. إذن عرفنا أن هذه الآلهة هي كانت المشهورة عند العرب في ذلك الزمان، وهم كانوا يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى كما ذكر الله عز وجل. السؤال، هل هنالك فرق بين عبادة القبور وعبادة هذه الأحجار؟ بل ربما لو دققت وتحققت لوجدت أن عبادة القبور في هذه الأزمنة أشد. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر أن عباد هذه الآلهة كانوا يفزعون إلى الله عز وجل ويقطعون الصلة بهذه الآلهة عند ماذا؟ عند الشدائد، فكانوا يعبدونهم في الرخاء ويوحدون الله في الشدة فينجيهم الله عز وجل، لكن عباد القبور هذه الأيام عاكفون عليها ليل نهار، الشدة حاصلة وهم يزوروا القبر ما رزقه الله ولد قال اذهب إلى قبر كذا كذا وطوف واجعل كذا وكذا. فالشيخ صالح الفوزان والعثيمين رحمة الله عليهما يذكران مسائل عظيمة وهي أن المشابهة موجودة، والمؤلف رحمة الله عليه استدل بهذه الآيات من هذا الباب. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى يعبدونها من دون الله وكم المعبودات هذه الأيام من دون الله نسأل الله السلام. ولعل الله عز وجل ابتلانا في هذه البلاد بما نحن فيه من الفتن بسبب الشرك الذي يعج في هذه البلاد. والله شرك تتعجب أين عقول هؤلاء، لكن لما يتذكر الإنسان نعمة ربه يحمد الله سبحانه وتعالى أن هداه للسنة، يحمد الله أن هداه للسنة. فملخص هذا الكتاب من أوله إلى آخره، أراد مؤلف هذا الكتاب أن نعلق قلوبنا بالله تعليقا كليا. يا أخي سارت قاعدة مشهورة عند العوام الجهال أنه من اعتقد في حجر نفعته في حجر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعتقد في حجر تنفعك. إذن ما هو وجه الدلالة من هذه الآيات ولماذا ذكرها المؤلف؟ نعم مقارب الذين يتبركون بالقبور والأشجار والأحجار من هذا. قال وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر إنها السنن. في بعض الألفاظ عندكم في بعض الطبعات الأخرى مضموم ولا ما هو مضموم؟ نعم جاء مفتوح جاء مضموم السنن. إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، عندكم سنن، لتركبن سنن من كان قبلكم. وقف الحديث هنا ولا باقي؟ رواه الترمذي وصححه. وهذا الحديث ذكره المؤلف على هذا التبويب وهو من أوضح الأحاديث مناسبة لهذا الباب. أما دراسة الحديث من حيث الصحة والضعف فهو صحيح بحمد الله، وقد صححه الإمام الوادعي رحمة الله عليه في الصحيح المسند المجلد الأول برقم 253 وهكذا الألباني. فوالله أن القلب يطمئن إذا اجتمع الألباني والوادعي في تصحيح حديث كما يطمئن للسلف الأول للبخاري ومسلم. وهذا من فضل الله عز وجل علينا أن يسر لنا علماء اختصروا لنا الطريق وعلمونا خيرا فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا. قال وعن أبي واقد الليثي أبو واقد الليثي رضي الله عنه اختلف المترجمون في إسلامه، فبعضهم ذكر أنه تقدم وبعضهم ذكر أنه تأخر. ذكر بعضهم أنه شارك في بدر وهذا ورجح هذا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، وبعضهم قال هو من مسلمي عام الفتح. وهذا والله أعلم أقرب. أما اسمه فهو عروة ابن الزبير، أما اسمه فهو أبو واقد الليثي من بني عبد الليث من بن بكر بن عبد مناف بن علي بن كنانة بن خزيمة بن مدركة التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. من التقى به هو أبو واقد الليثي من بني ليث بن بكر بن عبد مناف بن علي بن كنانة بن خزيمة بن مدركة. لا اسمه سيأتي. اختلفوا في إسلامه، فمنهم من قال أسلم مبكرا ومنهم من قال تأخر. فالذي قالوا أسلم مبكرا قالوا شهد بدر، وأما اسمه فقيل الحارث بن عوف وقيل غيره، واشتهر بكنيته. لكن سياق الحديث أش يفيد، تأخر إسلامه أم تقدم؟ تأخر. فأما بعضهم يذكرون أنه قبل بدر وشهد بدر فرضي الله عنه وأرضاه. توفى سنة 68 وهو ابن 75 سنة. 75 عندي، 68 هو ابن 75، عمره 75 عندكم. أنا نقلت من الإصابة، سأتأكد من الذي نعم، لكن سنتأكد الخطأ عند التحقيق أم عندنا إن شاء الله لا يوم غدا، فأني نقلته من الإصابة. قال وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين. حنين اسم وادي بين مكة والطائف، وغزوة حنين كانت في شوال السنة 8 من الهجرة. لما فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة خافت هوازن ألا يغزوهم فجمعوا له، حشدوا حشدا عظيما، فعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغزاهم ماذا قبل أن يغزوه. قال العثيمين رحمة الله عليه وهذه من السياسة الشرعية التي يجب أن يتخذها الملوك. فالملك والأمير إذا خشي أن عدوا سيغزو بلاد المسلمين يجلس لما يوصلوا له يفعل يغزوهم هو، حتى أن بعض العلماء قال يجب على الأمراء أن يغزوا في كل سنة، يعني أقل شيء في كل سنة، فالغزو فيه منافع عظيمة لو لم يكن إلا إذلال المسلمين، عفوا لا إذلال المشركين، إلا إذلال المشركين نعم. وبعض الناس مدبر وأدبر الناس الكفار، إن لم تباشره باشرك، وإذا باشرك مثل ما يقولوا مثل قالوا زوجة الجن يسموها صياد بعضهم، تغنم 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 الذليل والجبان، والجن هكذا يحبون الجبناء، والمشركون هكذا والكفار. فهذا من أعظم السياسة الشرعية أن المشركين يغزوهم المسلمون قبل أن يصلوا إلى ديارهم. قال إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة. قال هذا رضي الله عنه يبين أن السبب الذي جعلهم يطلبون هذا الطلب هو الجهل في هذه المسألة، هو الجهل في هذه المسألة. وهذا فيه دليل وفائدة على أن من جلس في مجتمع فيه جهل وبدع وإن دخل مع أهل السنة تجد بعض الرواسب، أليس كذلك؟ انظر الذي يعيش فترة مع بعض أصحاب البدع يدخل السنة وهو متأرجح متأرجح، فإن لم يعينه الله عز وجل أن يجاهد نفسه ويتوب إلى الله من كل ما أحدث، وإلا ربما يطلب العلم وتبقى دثيثة، فما هي إلا أيام ويطيح بنفسه ويطيح بأمة بجانب، كما هو حاصل كما هو حاصل. مثل ما قال أنا صليت لك تقرب ما صليت لك تهرب، بعضهم مثلا قالوا لص من اللصوص رأى قافلة مارة في الطريق، فصاحب القافلة ذكي شاف اللص شاهرا سيفه جنب بالقافلة، وذاك عرف أن القافلة ستفوته، كان ضرب يده بالرمل وصلى، قال صاحب القافلة أعوذ بالله وأنا أشك في هذا العابد الزاهد، رجع من الطريق وصل عنده ترك الصلاة وشهر سيفه. ما لك يا فلان أنت كنت بتصلي؟ قال أنا صليت لك تقرب، ما صليت لك تهرب، ما صلى لله وصلى من أجل أن يقترب. وهكذا أهل البدع يصلون للناس من أجل أن يقربوا منهم، نسأل الله السلامة. فالإنسان يحاول إذا تلطخ ببعض البدع ودخل في أهل السنة أن يجد ويجتهد في إزالتها، ويدعو الله ألا تبقى هذه الدسيسة قد تسقطه والعياذ بالله أو ترده إلى الخلف، نسأل الله السلامة. حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة، تعرفون شجرة السدر؟ معروف ما يسموه الذي يأكل من هنا الدوم هذا العلم، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعكفون يريدون البركة منها، لأن الاعتكاف لا يكون إلا بأمر شرعي، فلا نعتكف إلا في مسجد من مساجد الله سبحانه، وهكذا بأمر من الله عز وجل ومن رسوله. فالاعتكاف في أي مكان بنية العبادة شرك، أعني في أي مكان ما جاء به الشرع. قم تعتكف لك في مكان من الأمكنة، لا هو مسجد ولا جاء الشرع أنك تعتكف في هذا المكان. فهم يطلبون البركة وينوطون بها أسلحتهم يعلقونها، قالوا وتعليق الأسلحة يعتقدون أنهم إذا علقوا الأسلحة عند هذه الشجرة المباركة زعموا أنها تعطي الأسلحة بركة فيقاتلوا بها وهي تفتك. نعم. قال وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، سميت بهذا الاسم لكثرة ما يعلق عليها، أنواط أي للتعليق. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنوار. نستفيد من هذا أن الصحابة المتقدمون والمتأخرون منهم يعتقدون أن العبادة ماذا؟ توقيفية، ولا تصلح إلا بأمر من الرسول، لأنهم سألوا الرسول ما قالوا نعلق مباشرة، إنما سألوا رخصة. ومن يذكر لنا حديث مشابه لهذا؟ ما جاء عند أحمد حديث أبي هريرة، حديث ذلك الشاب، قصة ذلك الشاب، يا رسول الله إذن لي بالزنا، هو فكر في الزنا لكن يريد رخصة، ما يريد زنا غير شرعي رضي الله عنه، يريد يظن أن الرسول سيعطي رخصة. فلما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك الكلام كره الله إليه الزنا وأحب وأبغض الزنا وأحب الإسلام وأحب مخالفة الزنا، أترضاه لأمك أترضاه لأختك. فهؤلاء يريدون يرحمك الله يريدون إذنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال هل نقولهم وقعوا في الشرك؟ لا، لأنهم ما باشروا العمل، إنما استأذنوا وعرفوا أن العبادة توقيفية، إذا أذن النبي سيعملوا، إذا ما أذن ما سيعملوا، فلا يقال أنهم أشركوا رضي الله عنهم. اجعل لنا ذات أنواط، ونفهم في هذا أن العبادة توقيفية، لا نعمل عملا إلا بكتاب أو سنة. ودعك من يقول زيادة الخير خير، ليش تعمل هكذا؟ قال زيادة الخير خير. يا أخي زيادة الخير خير هذا في كيالة الحب وفي وزن الأمور الحبوب والأكل والشرب، ما هو زيادة الخير خير في هذا الباب؟ يعني لماذا تبتدع؟ قال زيادة الخير خير. ليش زيد حياة على خير العمل بالأذان؟ قال زيادة الخير خير. وقس على هذا. من ذكر الله. من ذكر الله، ذكر الله يحتاج إلى ضبط أدلة شرعية. فالعبادة توقيفية كما في هذا الحديث وفي غيره. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.